أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. الأقوال في المسألة، أي مسألة؟ مسألة ثبوت الهلال في حكم الحاكم الشرعي. بعد أن انتهينا من بيان بعض المقدمات التي تنفع في البحث، الظاهر أن الأقوال في المسألة ثلاثة. أولا، ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي مطلقا. القول الثاني، عدم الثبوت مطلقا. ما هما هذان إطلاقان مقابل أي تفصيل؟ القول الثالث، التفصيل بين كون حكمه مستندا إلى البينة ونحوها من الطرق الشرعية فيثبت الهلال، أو إلى رؤيته وعلمه فلا يثبت. إذن الإطلاقان الأول والثاني مقابل هذا التفصيل الذي قال نعم يثبت الهلال بحكم الحاكم إذا كان حكمه مستندا إلى هذه الطرق التي انتهينا من إثباتها، الرؤية يعني بينة، الشياع المفيد للعلم، التواتر، هذه الطرق. إذا كان حكمه مستندا إلى هذه الطرق الشرعية المعتبرة يثبت الهلال بحكمه. أما إذا كان مستند إلى علمه مثلا أو إلى رؤيته الشخصية هذا لا يثبت به. إذن هاي الأقوال ثلاثة في المسألة. وقد اتضح من بعض التفاصيل السابقة أن عنصرا آخر يؤثر في تعدد الأقوال، وهو المراد من الحاكم الشرعي. هل هو مطلق المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والقضاء وإن كان منعزلا عن شؤون الأمة، أم خصوص المجتهد المتصدي لشؤون العامة؟ هذه من النقاط اللي ذكرناها وقلنا أنها تحتاج إلى بيان. حينما تقولون المشهور يثبت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، تقصدون أي مجتهد؟ يعني له بالغ درجة الاجتهاد وله حق الإفتاء والفصل في الخصومات، وإن كان منعزلا وجليس داره ولا يقلده أحد ولا يعرفه أحد، هذا مقتضى إطلاق كلامكم، أم لا تقصدون بحكم الحاكم الشرعي المجتهد الذي له تصدي للأمور العامة؟ إذن إذا عرفنا أن يمكن هذا ويمكن هذا، فإذن معنى هذا صار عنصر جديد يعدد الأقوال في المسألة وينوعها. أن قد يقول قائل بهذا وقد يقول بهذا، فتتكثر إذن الأقوال في المسألة بحسب عناصر الخلاف. هذا إذن مجمل الأقوال. والقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي على خلاف الأصل كما نعلم، فيحتاج إلى دليل. ومقتضى القاعدة الأولية عدم الثبوت، وهو نتيجة الاستصحاب أيضا. الآن نريد أن نحدد ملامح البحث وعلى أي منهج نسير وما هو المطلوب منا، وبنفس الوقت كأنه راح نعرف خارطة الدليل كل من الأقوال الثلاثة. فالقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل لكي نتمكن من القول به على خلاف الأصل، يحتاج إلى دليل. بينما عدم ثبوت الهلال بحكم ما على الأصل، وطبعا أيضا مع نتيجة الاستصحاب، لأن لما لم يتم عندي دليل على ثبوت الهلال لا بينة ولا رؤية ولا تواتر ولا شياع مفيد للعلم، أنا أستصحب 30. أنت تريد أن تقول لا ممكن أن يثبت بحكم الحاكم الشرعي، هذا كلام جديد، ائتني بدليل عليه. أنا عندي لا يثبت الشهر إلا بهذه البينة والشياع المفيد للعلم والتواتر. فإذا القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم على خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل، وعلى خلاف الاستصحاب طبعا أيضا، الاستصحاب أيضا يؤدي إلى إكمال الثلاثين. فإذا من هو المطالب الآن بالدليل؟ القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. أما القائل بعدم الثبوت هذا ما على أصل، هذا لا يحتاج إلى دليل، يكفيه عدم الدليل على القول بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. إذا لم يتم دليل على ثبوت الهلال بحكم الحاكم ما يحتاج ولا دليل آخر، قوله مع الأصل ومع مؤدى الاستفهام. فإذا عرفنا الآن ما هو المطلوب منا في البحث لكي نستدل عليه، قلنا وهو نتيجة الاستصحاب أيضا، إلا أن يثبت بدليل عليه على ثبوت الهلال بحكم الحاكم مطلقا، حسب الدليل قد يدل مطلقا قول الحاكم يثبت به الهلال وهذا القول الأول، أو بالتفصيل هذا حسب الدليل راح نصل، أو بالتفصيل اللي هو القول الثالث. فإذا لم يتم الدليل فهو كاف للقول بعدم الثبوت، فإذا القول بعدم ثبوت الهلال لا يحتاج إلى دليل، يكفيه عدم تمامية الدليل على ثبوت الهلال، فأنت إذا مطالب بتقديم دليل القائل بثبوت الهلال بحكم الحاكم وحسب دليله. إن أفاد الدليل حجية قول الحاكم مطلقا فهو القول الأول، وإن أفاد هذا الدليل التفصيل فإذا يكون القول الثالث، أما الثاني اللي هو عدم الثبوت لا يحتاج إلى دليل. مثلا الآن كأنه ثبتنا مقدما دليل القول الثاني، القول الثاني بعد أصبح ما يحتاج إلى دليل، يكفيه عدم الدليل على القول الآخر. أما القول الأول وهو ثبوت الهلال بحكم الحاكم مطلقا أو الثالث اللي هو بالتفصيل فهذا بحسب مفاد الدليل. فالبحث يدور إذن حول الاستدلال على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي. إذن الآن وصلنا إلى العنوان المطلوب بعد هذا التمهيد، وهو الاستدلال على ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، لأنه يعني هو المطالب بالدليل، القائل بعدم الثبوت لا يحتاج إلى دليل قوله مع الأصل وهو مؤدى الاستصحاب أيضا. وقد ذكرت هنا عدة وجوه، الوجه الأول ما ذكره جمع منهم صاحب الجواهر قدس سره، قال لإطلاق ما دل على نفوذ حكم الحاكم وأن الراد عليه كالراد عليهم عليهم السلام من غير فرق بين موضوعات المخاصمات وغيرها كالعدالة والفسق والاجتهاد والنسب وغيرها. هذا في الجزء 16359. إذن هذا هو الدليل الأول، قال عندنا روايات تدل بإطلاقها على نفوذ حكم الحاكم الشرعي وأن الراد عليه كالراد عليهم، فحينئذ نتمسك بهذه الإطلاقات مطلق حكم الحاكم الشرعي ومنها حكمه بالهلال، فإذن هذه الإطلاقات شاملة لهذا المورد فنتمسك بها لإثبات حجية حكم الحاكم في هذه في هذا المورد. طبعا ماذا يريد هذه الإطلاقات؟ وين وردت؟ في مقبولة عمر بن حنبلة، في مؤتبرة أبي خديجة وأمثالها من الروايات. هل هذا الدليل تام أم لا؟ أقول المراد بالمطلقات مقبولة عمر بن حنبلة ومؤتبرة أبي خديجة ونحوهما، ونوقش الاستدلال بها كما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى من جهة اختصاصها بالأحكام القضائية في المنازعات والخصومات وأخذ الأحكام الشرعية. إذن نتذكر نحن هذه وردت علينا كثيرا، مقبولة عمر بن حنبلة ومعتبرته كان موردها ومحل الكلام فيها إذا اختصم اثنان من الموالين اجعلوا حكما بينكما ينظر في خصومتكم، أو إذا عندكم مسألة شرعية تردون جوابها ارجعوا إلى رواية أحاديثنا. فإذا هذه التي سميتها مطلقات هي لا تدل على مطلق حكم الحجية الحكم الحاكم الشرعي، وإنما في خصوصي فض الخصومات والمنازعات وفي أخذ الأحكام الشرعية ارجعوا إلى رواية أحاديثنا مثلا. هذه الرواية فليس فيها إطلاق، يعني نأخذ مثلا بقول الحاكم الشرعي لو قال هذا المنضدم من الحديد مثلا مصنوعة، لا نقول له هاي موضوعات خارجية هذا مو شغلك مولا. لو قال هذا الشيء أسود وهو أبيض فإذا ليس مطلقا حكم الحاكم الشرعي بموجب هذه المطلقات حجة، وإنما هذه موردها كان في خصوص حل النزاعات وفض الخصومات أولا، ثانيا أخذ الأحكام الشرعية باعتبارهم رواية أحاديثنا، فإذا ليس فيها إطلاقا يشمل حتى الموضوعات ونأخذ بها، ومسألتنا مسألة الهلال من الموضوعات، فإذا الإطلاقات لا تشمل هذه، ولم يثبت دخول مسألة الهلال فيها، ليس في موضوع هذه الروايات ليس داخل. والتمسك بهذه الإطلاقات كما نعلم من علم الأصول فرع إحراز موضوعها، موضوعها ليس محرزا، هل مسألة الهلال داخلة فيما يرجع به إلى حكم الحاكم الشرعي أو لا، هذا أول الكلام لم يثبت، فكيف ترجع إلى الإطلاق وإلى العمومات والموضوع أنت لم تحرز دخوله فيه؟ والتمسك بهذه المطلقات فرع إحراز موضوعها، ولا تصلح نفس المطلقات لإثباته بالتأكيد، ففي الاستدلال إذن مصادرة على المطلوب، أنت تثبت حجية حكم الحاكم الشرعي في مسألة الهلال، هو دخول الهلال فيما يحق للحاكم الشرعي أن يحكم فيه أول الكلام، فكيف تستدل بهذه المطلقات عليه؟ إنما دلت هذه المطلقات على حجية حكم الحاكم في فضل الخصومات نظر في القضاء وأخذ الأحكام الشرعية والفتاوى منه، ليس منها الأخذ برأيه في الموضوعات. نعم لو ثبت إطلاق يقتضي نفوذ حكم الحاكم في كل شيء كفى ذلك في نفوذه في المقام، وهو محل كلام لم يثبت إلى الآن. إذن هذا الوجه الأول الذي استدل به صاحب الجواهر وجمع يبدو أنه فيه مصادرة على المطلوب ولم يثبت، استدلال بالعام وبالمطلق في موضوع لم يثبت دخوله فيه، هذا أول الكلام. الوجه الثاني صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا شهد عند الإمام شاهدان، هاي في الوسائل الشيعة المجلد العاشر 275، إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأي الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم إذا كان شهد قبل زوال الشمس، وإن شهد بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم. هذه هي الرواية، إذا شهد شاهدان عند الإمام أنهما رأيا الهلال خلال الشهر السابع منذ 30 يوما، فإذا لابد أن يثبت هذا الشهر لإتمام العدل إن لم يتم رؤية الهلال، فيقول الإمام حينئذ يأمر بالإفطار بقى الصلاة، إن كان أمره قبل الزوال صلى صلاة العيد، وإن كان أمره وحصول هذه الشهادة بعد الزوال أخر صلاة العيد إلى الغد. فلاحظ إذن أمر الإمام، فإذن إذا أمر الإمام وحكم الحاكم وجب اتباعه وطاعته، وثبت الهلال بأمره، ثبت أمر الإمام بالإفطار يعني تجب طاعته، فهذا إذن الوجه الثاني نقرب الاستدلال بتقرير أن الرواية دلت على أن الإمام إذا ثبت عنده الهلال وأمر بالإفطار وجب طاعته واتباعه مع مراعاة التفصيل المذكور طبعا خارج محل كلامنا في وقت إقامة صلاة العيد لعدم مشروعية إقامتها بعد الزوال، هذا الأمر خارج عن محل الاستدلال. إذن بعد يريد الإتمام للاستدلال هذا وحده كأنه مو كافي، عليك أن تقرب أن الإمام شامل للمجتهد الجامع للشرائع، وأن المراد من الإمام هذا ضمن تقييم الاستدلال، وأن المراد من الإمام فيها هو مطلق من بيده الأمر الشامل للمجتهد الجامع للشرائط في زمن الغيبة. إذن هذا التقريب، التقريب بهذا الوجه الثاني بهذه الصحيحة كأنه يتوقف على أمرين، أن هنا عندنا أمر إمام تجب طاعته، وثانيا أن المراد بالإمام مطلق المتصدي لأمور المسلمين، وهو لا يختص يعني يشمل حتى المجتهد الجامع للشرائع. فكنا أذن تقريب الاستدلال يتوقف على إثبات هذين الأمرين. وقد اعتمد هذا الوجه جمع كالسيد الشاهرودي قدس سره في تقريرات بحثه في كتاب الحج، وجدناه يصحح هذا الدليل، وقواه الشيخ الفياض أيضا دام ظله الشريف وجعله عمدة الدليل في المسألة. هو قائل بثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي، وأن عمدة الدليل هو صحيح محمد بن قيس. هل إذن يتم الاستدلال بهذه الصحيحة على المطلوب أم لا؟ قبل مناقشتها يبدو نشير إلى هذا الإشكال، لا صحة تسميته على الرواية، لأن بعض الأعلام أشكل على الرواية بأن الرواية سماها مضطربة مثلا، لأنه تفصيل، شوف التفصيل بها ما له معنى. إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأي الهلال منذ 30 يوما أمر الإمام بالإفطار ذلك اليوم، إذا كان شهدا قبل زوال الشمس، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر بإفطار ذلك. فما فائدة هذا التفصيل بين الشهادة قبل الزوال وبعد الزوال؟ النتيجة بالثنين هي واحد، أمر بالإفطار أمر بالإفطار، بناء على أنه لا يوجد ذكر للصلاة في الشق الأول، الصلاة مذكورة في الأخير فقط، وكأنها جملة مستأنفة جديدة يعني على كلا التقديرين، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهن. هكذا يفهمها هذا المعترض على الاستدلال بالرواية، فيقول إذن ما ثمرت هذا التفصيل في الرواية؟ كأنه لا معنى للتفصيل. إذا شهد قبل الزوال أمر بالإفطار، وإذا شهد بعد الزوال أمر بالإفطار، شنو إذن فائدة التفصيل؟ لأن ذكر الصلاة ما موجود بالشق الأول، وبعدين فالجملة هاي مستأنفة، وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم، يعني كأنه على كلا التقديرين صلاة العيد تؤجل إلى ما بعد ذلك اليوم اللي شهد فيه. فلذلك كأنه وصف الرواية أنها صاحب الوافي طبعا. وجدت أيضا المحقق الهمداني في مصباح الفقيه ينقل احتمال هذا الإشكال عن صاحب الحدائق. أقول حكى بعض أساتذتنا دام ظله الشريف في محاضرة بتاريخ 8 جماد الأول 1417 عن صاحب الوافي أنه ذكر أن في الرواية اضطرابا، هكذا وصف، واحتمل أنه بنى ذلك على عدم وجود معنى للتفصيل بين شهادة البينة قبل الزوال وبعده، لأن حكم الصلاة على كلا التقديرين تأخيرها إلى الغد باعتبار وقتها عند طلوع الشمس. إذن هذا الذي شهد قبل الزوال هم فاته وقت الصلاة، هم يأخرها إلى الغد. وقد حكى المحقق الهمداني في صلاة المصباح هذا الاحتمال عن صاحب الحدائق في صلاة العيدين، وعليه جمع من العامة، حيث احتمل أن قوله عليه السلام وأخر الصلاة جملة مستأنفة، بأن يكون المراد به أنه يؤخر الصلاة على كل من التقديرين. هذا في الحدائق في المجلد 10 228 وفي مصباح الفقيه 14 226. هذا إذن الاحتمال، وكأنه الذي دفعه من هذا الاحتمال أنه ما موجود ذكر الصلاة بالشق الأول. لو كان بالشق الأول أنه أمر بالإفطار وصلى بهم صلاة العيد باعتبار قبل الزوال يقدر يصلي ذلك، لكان بين الفرق، ما مذكور الصلاة بالشق الأول. إذا شهد قبل الزوال أمر بالإفطار، وإذا شهد ماكو شيء آخر حتى يبين الفرق. وإذا شهد بعد الزواج أمر بالإفطار، إذا لا يظهر خو تقول لي بعدين بالأخير مكتوب وأخر الصلاة، ها جملة مستأنفة هاي تشمل الحالتين، فلا يظهر فرق إذن بين جزئي هذا التفصيل، فلذلك الرواية فيها اضطراب ولا يعول عليها. هكذا قال بعض، لكن هذا الاحتمال بعيد باعتبار امتداد وقت الصلاة إلى الزوال، فيكون للتفصيل وجه. إذن هذا نستطيع أن نتجاوز هذا الإشكال على الاستدلال بالرواية. ورد جماعة كالمحقق النراقي والسيد الحكيم والسيد الخوئي قدس الله أسرارهم هذا الاستدلال بالصحيح، بأن المراد بالإمام إمام الأصل أي المعصوم المفترض الطاعة، ولم يثبت أن كل ما كان لإمام الأصل فهو للفقيه الجامع للشرائع. هكذا ردوا باختصار، لكن السيد الخوئي ذكر تفصيل أكثر سنشير عليه، لكن محقق نراقي في المستند السيد الحكيم في المستمسك ردوا بهذا المقدار، أن الرواية تقول أمر الإمام، والإمام لفظ إذا قيل وإذا أطلق ينصرف إلى الإمام المعصوم إلى إمام الأصل، فكيف توسعون دائرة الاستدلال إلى مطلق المجتهد الجامع للشرائع؟ يحتاج إلى تتميم هذا، كأن تقولوا مثلا أن كل وظائف الإمام المعصوم تنتقل إلى المجتهد الجامع للشرائع، هذا يمكن يقول بالولاية العامة للفقيه يقدر يتممها هكذا. نحن لا نقول بذلك، لم يثبت لدينا أن كل صلاحيات ووظائف الإمام المعصوم تنتقل إلى المجتهد الجامع للشرائع، إذن لا يتم الاستدلال بها، ها لأنها ناظرة إلى الإمام المعصوم إلى إمام الأصل، هذا هو المنساق والمنصرف إلى الذهن من لفظ الإمام، فتوسيع الاستدلال وتعميم المستجمع الشراط يحتاج أن تقولوا بولاية عامة للفقيه، وهذه لا نقول بها. لذلك كان سيد الخوي أكثر تفصيلا يعني في هذا الرد، لكن أصبح الرد الآن واضح. وفصل السيد الخوئي قدس سره في الكلام أكثر فقال، هذا تجدونه وحتى إذا مكردون تنقلون النص في موسوعة السيد الخوئي مجلد 22 صفحة 80، نقرأها حتى إن شاء الله نستطيع أن نؤشر على بعض الملاحظات. قال: الصحيحة أجنبية عن محل الكلام بالكلية، وإنما هي ناظرة إلى وجوب إطاعة الإمام، وأنه متى أمر بالإفطار وجب لكونه مفترض الطاعة بمقتضى قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ناظر إلى المقصودين بهذه الآية، من غير حاجة إلى صدور حكم منه الذي هو إنشاء خاص. أتحدث عن ثبوت الله بحكم الحاكم الشرعي، والحكم يعني إنشاء الحكم، وهذا غير الأمر لعدم فرضه في الحديث، في الرواية لا يوجد فرض لصدور حكم، وإنما المفروض مجرد قيام الشهود لديه وصدور الأمر منه الذي هو غير الحكم بالضرورة. نحن نتحدث عن استدلال ثبوت له بحكم الحاكم، لا يوجد في الرواية شيء عن حكم الحاكم وإنشاء حكم، يوجد أمر تجب طاعته من الإمام، وهذه الإطاعة التي هي من شؤون الولاية المطلقة خاصة بمن هو إمام بقول مطلق، أي لجميع الناس وكافة المسلمين المنحصر في الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولم ينهض لدينا ما يتكفل لإثبات هذه الولاية المطلقة لغيرهم من الفقهاء والمجتهدين في عصر الغيبة، لكي يثبت الهلال ويجب الإفطار بأمرهم بعد وضوح عدم صدق عنوان الإمام بمعناه المعهود عند المتشرعة عليهم، ولا سيما بلحاظ فرض وجوب طاعته على جميع المسلمين. إذن المجلد 22 صفحة 8، وتوسع شيئا ما إلى عدم ثبوت الولاية المطلقة للفقيه ودقل قول الشيخ الأنصاري دون إثباتها خرق القتاد إلى آخره. لكن محل الشاهد إذن هو هذا، بأن المراد بالإمام ولفظ الإمام الوارد في الرواية هو الإمام المعصوم، إمام الأصل. فكيف استدللتم بها على ثبوت له بحكم الحاكم الشرعي إلا أن تقولوا أنه يرث من المعصوم كل صلاحياته ووظائفه، وهذا دون إثباته خرق القتاد؟ على الأقل نحن يعني سيد الخوي والمعترضين، على الأقل نحن لا نقول مثلا به، وإن كان محقق العراقي يقول بولاية. أقول يمكن إيراد عدة ملاحظات على الرد، على الرد لا على الاستدلال بالصحيح، على هذا الرد. منها أولا ظاهر الرواية أن الأمر ليس صادرا من الإمام بما له من الولاية العامة على نفوس وأموال الناس بمقتضى الآية الشريفة، حتى لا يسري إلى الفقيه الجامع للشرائط، وإنما هو صادر بين قوسين بناء على مولويته. على أول الكلام سنقول في إحدى نقاط الرد، نحن لا نسلم بأن هذا الأمر مولوي، فضلا عن نناقش أنه من أي أنحاء المولوية هو، بناء على مولويته، وإنما هو صادر إذن من جهة وظيفته في التصدي لولاية الأمور العامة للناس وحفظ نظامهم، وهذه الوظيفة تنتقل إلى من بيده الأمر من المجتهدين الجامعين للشرائط في زمن غيب. إذن أيها الأعلام قدس الله أرواحهم، افترضتم أن هذا أمر صادر بمقتضى الولاية العامة للمعصوم على نفوس الناس وأموالهم الذي أشير إليها في الآيات المباركة، والظاهر أنه ليس كذلك. شاهدان شهدا عنده بالرؤية فبمقتضى شهادتهم حكم وأعطى أمرا بالإفطار، فهذا ليس صادرا منه بحكم ولايته العامة على أموال وأنفس وكل ما يتعلق بالناس، وإنما صادر منه بمقتضى ولايته لأمور الناس كونه هو زعيم طائفة، زعيم، ومن وظائفه أن يلي الأمور العامة للناس التي تحفظ نظام الناس وشؤون حياتهم، ومنها طبعا مسألة الهلال. فإذا أمره بمقتضى ولايته للأمور العامة للناس وليس بمقتضى ولايته العامة للناس، فرق بينهم. الولاية العامة للناس ليس صحيح، لا تسري ولا يرثها المجتهد الجامع للشرائع، أما ولايته للأمور العامة للناس يعني ترتيب أمور حياتهم، معاشهم، حل مشاكلهم، إدارة شؤونهم، الرجوع إليه فيما يتحدث، هاي الأمور العامة، وبالتأكيد تنتقل هذه إلى الفقيه الجامع للشرائع، وإلا من يقوم بها في زمن الغيبة، وإلى من نكيلها؟ هذه اللي جزء منها الأمور الحسبية، ربما كلها نستطيع تسمية بالأمور الحسبية، وهذه تنتقل هذه الوظيفة إلى المجتهد الجامع للشرائع. نذكر شاهد على ذلك، ولها نظائر في الرواية كالرواية عن أبي جعفر عليه السلام قال: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها كان حقا على الإمام أن يفرق بينهم. هم تقول هذه خاصة بالإمام المعصوم، فإلى أين تذهب إذن هذه النساء التي تعاني من هذه المشاكل مع زوجها؟ تبقى عليها أن تعاني العسر والحرج والضرر والمشقة إلى نهاية عمرها، أن يوجد شخص يطلقها ويسرحها بالمعروف، ورد فيها لفظ الإمام. فإذن هذه أمور وأوامر، هذه أوامر صادرة من المعصوم في الروايات بناء على وظيفته في إدارة الأمور العامة للناس، هي لم تصدر بمقتضى ولايته العامة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ لا، مو من هذه الجهة، ظاهر ليس كذلك، مسألة طبيعية أداها كشخص مسؤول عن تنظيم شؤون الناس، شهد عنده شاهدان بالهلال فأمر بالإفطار. هذه ليست داخلة في الولاية العامة للمعصوم حتى نقول أنها لا تنتقل إلى المجتهد، هذه صادرة منه بمقتضى ولايته لأمور العامة للناس، وهذه تنتقل للفقيه كما في هذه الرواية. بعد، وكذا ما ورد في إقامة صلاة الجمعة أن الجمعة تكون مع الإمام، والعيدين كذلك ورد أنها مع الإمام، هذه صادرة بمقتضى الولاية العامة لو بمقتضى ولايته للأمور العامة للشؤون العامة للناس. والنحو الثاني طبعا تنتقل هذه الوظائف إلى الفقيه الجامع للشرائط، أما الأولى لا تنتقل، صحيح لا تنتقل الولاية العامة، لكن المورد ليس من الولاية العامة وإنما من ولايته للأمور العامة للناس. إذن يمكن فرق صار واضح، ولا نحتاج حينئذ إلى القول بالولاية العامة للفقيه لإتمام الاستدلال، هذا الذي افترضه سيد الخوي، أنه إلا أن نقول بالولاية العامة للفقيه وهذا لم يثبت، ولا لا لا، هي ما صدر هذا الأمر من الإمام بمقتضى ولايته العامة حتى نقول أننا لا نقول بانتقال الولاية العامة للفقيه، لا هي ليست من هذا، وإنما بمقتضى ولايته لأمور الناس لشؤونهم لتنظيم حياتهم حفظ كيانهم. هذا لذا نجد من لا يقول بالولاية العامة للفقيه يذهب إلى ثبوت الهلال بحكم الحاكم الشرعي بمقتضى هذه الصحيحة، كالسيد الشهرودي قدس سره، السيد الشهرودي لا يقول بالولاية العامة للفقيه ومع ذلك استدل بصحيحة محمد بن قيس على، فإذا الاستدلال بالصحيحة لا يتوقف على القول بالولاية العامة، لذلك يوجد من لا يقول بالولاية العامة ويقول بثبوت الهلال بحكم الحاكم بمقتضى هذه الصحيحة. فإذا هذا هو الملاحظة الأولى على كلامه، أنه جعل ملخص هذه الملاحظة أنه جعل الاستدلال بالصحيحة متوقفا على القول بثبوت الولاية العامة للفقيه، ونحن نقول أنها لا تتوقف لأنها ليست صادرة بمقتضى الولاية العامة للفقيه، وإنما صادرة بمقتضى توليه ولايته لشؤون العامة للناس والأمور العامة للناس. هذه الملاحظة، وهذه تنتقل للفقيه لأن هو الذي يقوم مقام الإمام في حفظ شؤون الناس وحفظ كيانه. هذا إذن الملاحظة. الملاحظة الثانية، فرض كون الأمر أمرا شخصيا صادرا من الإمام المفترض الطاعة بعيد عرفا، وهكذا قال، قال وإنما هو أمر صدر منه بمقتضى، وليس هو حكما، وليس هو يعني أمر صادر بالولاية منه، هذا لا يفهمه العرف. ولعل مما يشهد لذلك أكثر من قرينة، منها أن أمر الإمام بالإفطار لم يصدر ابتداء وإنما تأخر حتى جاءت البينة في نهار اليوم التالي، لو كان أمرا صادرا منه بالولاية لكان ليلة ليلة الفطر ليلة واحد شوال صدر منه أمر بالولاية وقال بمقتضى ولايتي العامة على الناس أقول غدا عيد، لا هو في نهار اليوم التالي قبل الزوال وبعد الزوال جاء شاهدان، فبعيد عرفا إذا أن نفهم أن هذا أمر صدر منه شخص كونه هو شخص الإمام المعصوم المفترض الطاعة على عموم المسلمين، لا يبدو أن الأمر صدر منه على مقتضى القواعد المعمول بها، لو كان الإمام هكذا ابتداء بدون شهود بدون كذا مجرد حلت ليلة 30 من رمضان قال غدا أمركم بالإفطار وأرى أن غدا عيد، يمكن يقول هذا صدر منه بما هو معصوم وله ولاية الأمور على الناس. أما لا، هنا نراه جرى على القائد وتأخر أمره بالإضطرار إلى نهار اليوم التالي لما جاءه الشاهد. إذن هاي قرينة، ومنها أن التحري عن هلال العيد وإقامة صلاته يشمل جميع بقاع المسلمين ولا يختص بموضع الإمام المعصوم. خذ احنا لتعلم المعصوم، الإمام المعصوم في المدينة، يعني فقط في المدينة هذا يطبق الحكم، أن إذا أجى شاهدان قبل الزوال حكم بالإفطار وصلى صلاة العيد. وإذا لو هذا يشمل كل بقاع المسلمين، إذا تحصر بالإمام المعصوم معنى هذا الحكم فقط ينصب في المكان الذي فيه متواجد المعصوم، والحال كل بقاع المسلمين تريد أن تسمع هذا الحكم وتريد أن تطبق وتعرف ما هو حكمها في هذه المسألة. هاي إذن النقطة الثانية، أنه بعيد عرفا أن نفهم الأمر على هذا النحو. ثالثا، حمل لفظ الإمام على الإمام المعصوم عليه السلام يعني أن الرواية مسوقة لبيان تكليف نفسه، ولا جدوى حينئذ من إلقائه إلى الناس. إذا نحملها على الإمام المعصوم، فالإمام يقول إذا شهد شاهدان أمر الإمام، والإمام منه هو نفسه، فشنو يبين للناس تكليف نفسه؟ والناس شنو علاقتها بالموضوع؟ مسألة خصة، شنو فائدة إلقاء هذا الحكم إلى الناس إذا حملنا على خصوص الإمام المعصوم؟ الإمام يقول إذا شهد شاهدان أمر الإمام بالإفطار، هذا خذ تكليفه، يعنيه الناس ماذا تستفيد من إلقاء هذا الحكم إليه؟ رابعا، إن حمل الصحيحة على هذا المعنى يجعلها على نسق روايات الرؤية، كصحيحة منصور بن حازم إذا شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأيا فقضه، وقوله عليه السلام إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين. كأنه معنى كلامكم، لازم كلامكم أنها راح نضيف الروايات الرؤية، أنه إذا شهد شاهدان عادلان بالرؤية فأفطروا أو صوموا أو أقضوا، ما بيها شيء جديد، ما بيها إضافة جديدة هذه الرواية، وسياقاتها تشهد على المغايرة. والحال نحن نرى فيها أمرا جديدا. تعليق الخامس، الظاهر عدم احتمال، عدم إرادة الأمر المولوي من اللفظ في المقام حقيقة، وإنما أريد به الإخبار عن تحقق الرؤية وثبوت أول الشهر، أو إرشاد إلى ذلك، أو أن التعبير كناية عنه ونحو ذلك. فإذن هاي مناقشة في أصل افتراض أن الأمر هنا في هذه، تقول أمر الإمام، هل هو أمر مولوي؟ حتى تجي وتقول أنه صادر بمقتضى الولاية العامة، وأن هل هذه الولاية تنتقل للفقيه أو لا تنتقل للفقيه؟ نحن نشكك في أصل كون هذا الأمر أمرا مولويا، وإنما هو إما تسميه أمر إرشادي، سمي إخبار. لما شهد شاهدان على رؤية الهلال أمر الإمام بالإفطار، هذا تعبير كنائي للناس، أن أيها الناس تمت الحجة على ثبوت الشهر، غدا عيد. هذا ليس أمر بالمعنى المولوي أصلا، حتى نقحم في هذا الخلاف ونقول هل هو صادر بمقتضى الولاية، وهل أن الولاية تذهب إلى الفقيه أو لا تذهب للفقيه. نحن لا نراه، يمكن أشرنا هذا المعنى مرارا، هذا ليس أمرا مولويا أصلا، وإنما هو إخبار عن ثبوت الهلال بالحجة الشرعية، إخبار للناس أو إرشاد إلى الناس بأنه غدا يكون عيد باعتبار أنه شاهدت البينة وتمت الحجة الشرعية على ذلك. فإذا ليس أمرا مولويا هذا أصلا، حتى ندخل في هذا التفصيل الذي ذكره السيد الخوي. وهذا في أقسام، لما ذكرنا أقسام الحكم القسم الثالث كان هذا ذكرناه وأشرنا إليه مرارا بأن المراد هنا هو تنقيح الموضوع. قام هنا الإمام بتنقيح الموضوع، موضوع ثبوت الهلال بأنه تمت البينة والحجة الشرعية، فهو إذن إخبار عن ثبوت الشهر أو إرشاد لتحقق البينة الشرعية أو كناية عن دخول الشهر الجديد، ما تسميه فسميه. فليس إذن هو أمر مولوي حتى يأتي هذا الرد الذي ذكره الأعلى. هذا يمكن يحتاج إلى بيان، أن نبين أن الأوامر والنواهي يعني متى تكون مولوية متى لا تكون مولوية، نحتاج إلى أن نبين هذا من هذه الفائدة، نقرر إن شاء الله. ولمزيد من الفائدة نقول إن الأوامر والنواهي المولوية خلاصة هكذا. إذن متى يكون أمر مولويا متى لا يكون؟ يكون مولويا إذا كان صادرا بمقتضى الولاية العامة. نذكر شواهد على ذلك، مثل ذول الشخصين اللي من الأصحاب دخلوا إلى المدينة وقال الإمام عليه السلام أنهاكما عن التمتع بالمدينة لأنكم معروفين بالانتساب إليه، فإذا عثر على عليكما راح تكون تهمة ملبسة. أو نهى فلان وفلان عن الدخول في الكلام والمناظرة والجدال، أوامر مولوية صدرت منه بمقتضى ولايته على الناس. هذا النحو الأول من الأوامر الأولى. النحو الثاني من الأوامر المولوية ما يكون ببلاغ وبيان للحكم الشرعي، كأن مثلا في بعض الروايات أمر النبي صلى الله عليه وآله من فاتته الصلاة أن يقضيها، يعني يبين لك حكم شرعي، وهو أن من فاته أداء الصلاة علن يقضي. أو أمر صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكثير، أريد به بيان حكم شرعي أن المبطون والكثير مو يسقط عنه الطواف وإنما يطاف نيابة عنه، هذا أمر مولوي قسم ثاني فيه بيان للحكم الشرعي. فهذا المورد هل من هذا هل من ذاك؟ لا من هذا لا من ذاك، وإنما هو من قسم آخر، وهو الذي يكون فيه كما عبرنا لبيان تحقق الموضوع أو تنطيح الموضوع. بقي إن شاء الله ربما تقرير يكون في درس آتي إن شاء الله، لكن نعتذر عن درس غد إلى الله تعالى وإليكم، يبدو بعض المشاغل إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل.